الحمد لله رب العالمين، لقد أرشدنا إلى الطريق المؤدي إلى حب الله ورسوله والدال على محبة الله ورسوله، فقال عز من قائل في محكم كتابه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا كفوء له ولا مثيل له، وأشهد أن نبينا ورسولنا وأن أستاذنا ومعلمنا وأن قائدنا وقدوتنا وقدوة العالمين محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خير البشر، وبأرواحنا وبأولادنا وبزوجاتنا وبأموالنا وبكل ما نملك يجب أن نفديه وأن نفدي دينه. وهو الذي قال في الحديث الشريف: لا يؤمن أحدكم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. سيدي يا رسول الله، يا إمام العالمين، يا محمد، روحي روحي بحبك في الضياء تهيم، والشوق مني في هواك عظيم، روحي بحبك في الضياء تهيم، والشوق مني في هواك عظيم، والقلب مسرور بذكر محمد في ذكره نور وفيه نعيم. أيها الإخوة الأعزاء، إن حب رسول الله ليس مجرد كلمة ينطق بها اللسان أو يافطة يعلقها الإنسان أو زينة يزين بها جسده أو شارعه أو بيته، لا أيها الإخوة، وإنما المحبة الحقيقية لرسول الله هي المحبة التي تضرب جذورها في أعماق أعماق القلوب، هي المحبة الحانية الودودة الشفيفة التي تحرك الأحاسيس والمشاعر وتعانق الأرواح، هي المحبة القوية الموجهة المسددة التي تسدد كل جوارح الإنسان، ليلتزم الإنسان بخط الله وليقتدي الإنسان بسيد البشرية محمد. هذه هي المحبة الحقيقية. ولذلك قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن عدم طاعة الله وإن عدم الاقتداء برسول الله ليست من صفات المؤمنين وليست من صفات المحبين العاشقين، وإنما هي من صفات الكفار الفجار الذين جعلهم الله من أهل النار، فإن الله لا يحب الكافرين. ولذلك نحن اليوم مع أستاذ الفن في العشق المحمدي، نحن اليوم مع الإمام الذي ينبغي أن نأتم به في حبه لسيد البشرية محمد، لأنه من خلال حركاته ومن خلال أفعاله ترجم حبه إلى واقع، واقع يقدم خلاله كل ما يملك في سبيل كلمة تخرج من فم الحبيب محمد. نحن اليوم مع وقفات، مع لقطات، مع مشاهد، من خلالها نتعلم كيف نحب رسول الله ونعشق رسول الله ونكون أودادا حقيقيين لمحمد رسول الله. نتلقى هذه المعلومات ونقتبس هذه المشاهد من أستاذ الفن في العشق المحمدي، إنه سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. نحن الآن نشاهده وقد دخل على سيده وسيدنا وسيد العالمين محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يقول له: يا رسول الله، ائذن لنا في الظهور، أي نريد أن ندعو إلى الإسلام وأن نخاطب الناس بالإسلام جهارا نهارا علانية. هذا الكلام متى؟ هذا الكلام قبل أن تقوم دولة الإسلام، قبل أن يشتد عوده. هذا الكلام عندما نطق به أبو بكر كان المسلمون يعذبون العذاب الشديد، كان المسلمون يؤخذ الواحد منهم ويطرح فوق الرمضاء الحامية وتحت أشعة الشمس المحرقة ويجلد بالسياط حتى يبضع جسده، حتى يبضع جسده. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إنا قليل، طول ذلك. المسلمون 38 واحد كانوا، 38 واحد في العالم كله، يعني أنتوا بالجامعة هان أكثر، أنتوا اللي بالجامعة هان أكثر في العالم كله 38 مسلم، وأبو بكر بكل قوة وشجاعة وجرأة وشهامة يقول: ائذن لنا في الظهور، طول بالك، 38 واحد. ولكن أبا بكر قال مرة ثانية وثالثة ورابعة، وأخذ يلح على رسول الله صلى الله عليه وسلم بين جنباته إيمان ويقين بالله لا يمكنه من التحرك في الخفاء، يريد أن يدعو إلى الله علانية وليكن ما يكون. فحياة الكرامة هي الحياة السعيدة، وإلا فالموت في سبيل الله أغلى أمانينا. إذن لنا في الظهور، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج المسلمون 32 واحد يتقدمهم الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم حتى وصلوا إلى المسجد الحرام. فتفرق المسلمون في أنحاء المسجد، واجتمع الطغاة وجلاوزة الطغاة وأراذل الطغاة وأحاطوا بالمسلمين من كل جانب. ورغم ذلك وقف أبو بكر بكل قوة وبكل حكمة يدعو هؤلاء إلى الإيمان بالله وإلى الاقتداء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن أبا بكر كان أول خطيب في الإسلام، أول من خطب في الإسلام من هو؟ أبو بكر. ولكنه عندما خطب لم يكن في تلك الفترة من الزمن يوجد إنسان قادر على أن يخطب، لأن الذي سيخطب في تلك الفترة من الزمن لن يقال له: الله يبارك فيك، الله يكثر من أمثالك، والله أنت خطيب شجاع، والله أنت خطيب فصيح. لا، أيها الإخوة الأعزاء، قبل أن يكمل أبو بكر خطبته وإذ بالطغاة يهجمون عليه ويهجمون على المسلمين ويضربونهم ضربا أليما موجعا، بل إن عددا من الطغاة ضربوا أبا بكر ضربا أليما موجعا وطرحوه أرضا، وإذ بواحد من هؤلاء يسو فوق صدره ثم يخلع نعليه ويضربه بالنعلين على وجهه حتى صار الدم من وجهه ومن جسده وغطى وجهه، وظن الناس أن أبا بكر قد مات، ظن الناس أن أبا بكر قد مات. جاءت قبيلته ومن باب التعصب القبلي وخلصته من براثن المجرمين، ثم دخلوا به على بيت أمه أم الخير. طيب، فظل أبو بكر طيلة النهار مغمى عليه فاقد الوعي لا يستطيع أن يتكلم، فلما غربت الشمس تكلم، فما هي أول كلمة نطق بها أبو بكر؟ هل سأل من حوله؟ هل سألهم عن والده، عن والدته، عن زوجته، عن أولاده، عن أمواله؟ أبو بكر كان من الأغنياء لم يكن من الفقراء. هل سألهم عن صحته؟ لا، وإنما التفت إلى من حوله وقال لهم كيف حال النبي محمد، كيف حال النبي محمد، محمد رسول الله قبل كل شيء وفداؤه نقدم كل شيء، هكذا كيف حال النبي محمد. اللي حولاه كانوا كفار، يعني امه لم تكن مسلمة، قبيلته لم تكن مسلمة. عندما سألهم هذا السؤال غضبوا عليه، نحن خلصناك من باب التعصب القبلي وانت من بعد هالقتل وكنت حتموت، وبعد ذلك تقول كيف حال النبي محمد؟ نظرت قبيلته الى امه وقالوا لها يا أم الخير إياك أن تطعميه طعاما أو أن تسقيه شيئا من الشراب. تبيه خليه بلا أكل وبلا شرب حتى يموت، شو عم يصنع النبي محمد؟ فخرجوا وهم في حالة من الغضب، ولكن قلب الأم وحنان الأم حاولت أن تطعمه فلم يأكل، أن تسقيه فلم يشرب، وهو يقول لها كيف حال النبي محمد. قالت له في نهاية المطاف يا أبا بكر أنا لا أعرف محمدا هذا الذي تتحدث عنه، أنا ما بعرفه. قال لها هل تعرفين أم جميل؟ من هي أم جميل بقى؟ أخت عمر بن الخطاب، وعمر يومها لم يكن مسلما، أخته أسلمت سرا، أخته أسلمت سرا وهكذا. ولذلك كان في مخابرات بالدولة الإسلامية، بالدولة الإسلامية في مخابرات، لكنها مخابرات لا تتحرك لضرب المسلمين، لضرب المظلومين، لضرب الضعفاء، وإنما تتحرك لنصرة المسلمين والضعفاء ضد الظالمين والطغاة. قالت له نعم، وقال لها اذهبي إليها واسأليها عن حال النبي محمد. فذهبت إليها فقالت لها يا أم جميل إن أبا بكر يسألك عن حال النبي محمد. فماذا قالت لها المرأة المسلمة الزكية؟ قالت لها لا أعرف أبا بكر ولا محمد. شوفوا بقى السرية والفهم والفطنة، لا أعرف أبا بكر ولا محمد، ولكن إن شئت أن أذهب معك إلى ابنك فعلت. بدك إياني روح معك إلى عند ابنك أبو بكر؟ أنا مستعد. شوف في فهم، في ذكاء، كانوا يعرفوا كيف يشتغلوا وهكذا. فقالت لها نعم. طيب، فخرجت معها، فلما دخلت على أبي بكر ووجدت ما نزل به من العذاب ومن الجراحات ومن الدم صرخت بأعلى صوتها والله إن الذي فعل بك هذا لفاسق فاجر، وإني لأرجو من الله أن ينتقم لك منهم. قال يا أم جميل
كيف حال النبي محمد؟ قالت له إن أمك تسمع.
أمك عم تسمعنا هلا؟
فقال لها لا عليك. فأبو بكر يعرف أمه ويعرف ما عندها من الخير، ولذلك أحكي وما تخافي. قال لها لا عليك. وقالت له إنه سليم معافى، وإنه الآن في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. هذه هي الدار التي انطلق من خلالها محمد رسول الله لتحرير البشرية، لتحرير البشرية فيما بعد. المهم، فقال أبو بكر والله لا آكل طعاما ولا أشرب شرابا حتى أرى النبي محمدا. فلما أظلم الليل وهدأت الرجل، يعني الساعة 12 بالليل، الناس شخير يا عرب صاروا، خرج أبو بكر وهو يتكئ على كتفي، يعني كتف أمه وكتف أم جميل. طبعا كيف يتكئ على كتف أم جميل وهي محرمة عليه؟ أنه يمكن يطلع واحد لا يقول ها هي أبو بكر الصديق حط إيده على كتفه، إذا أنا بجوز. واضح؟ هذا قبل التشريع الإسلامي المتكامل من ناحية، من ناحية ثانية لأنه كان مريضا، والضرورات تبيح المحظورات. ولا مجال للدخول الآن في القضايا الفقهية، لكن أنا حتى يعني أزيل أي التباس من عقول الشباب. المهم أيها الإخوة، فلما وصل إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم ودخل على رسول الله، بكى رسول الله لحاله، فقال له لا عليك يا رسول الله، بأبي وأمي أنت يا رسول الله، ما تهتم بأبي وأمي، مش بس أنا، حتى بي وإمي وكل ما أملك فداك يا رسول الله. ثم قال له يا رسول الله إن أمي أم ضارة بولدها، فادعوها إلى الإسلام وادعوا الله أن يهديها، عسى الله أن ينقذها بك من النار. وإذ برسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوها إلى الإسلام ثم يرفع بيديه إلى السماء ويسأل الله الهداية لهذه الأم، وما أن انتهى من دعائه حتى تحرك قلبها واستنارت نفسها فتحرك لسانها بكلمة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. ومن هذه اللقطة ننتقل مباشرة إلى لقطات سريعة سجلها لنا التاريخ يوم الهجرة، يوم المؤامرة الكبرى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر الصديق في حين غير الحين الذي كان يأتيه فيه، يعني في وقت غير مناسب، ليس من عادته أن يزوره في هذا الوقت. فلما رأى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه رسول الله وقد جاء في هذه الفترة، مباشرة استنتج بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل أمرا خطيرا. فلما دخل عليه قال له يا أبا بكر إن الله أذن لي بالهجرة، وهجرة رسول الله تحطها المخاطر. لماذا؟ لأن المجرمين قد اتخذوا قرارهم بسوء أن يأخذوا من كل قبيلة شابا قويا شديدا جلدا، وأن يمنحوه سيفا صارما، وأن يحاصروا بيت رسول الله، وأن يضربوا رسول الله ضربة رجل واحد. ولذلك فإن مصاحبة الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة فيها مخاطرة كبيرة، ورغم ذلك فإن أبا بكر يقول الصحبة يا رسول الله، مش بدك تهاجر أنت، خليني أنا صاحبة، ماشي الحال، شوفوا الصحبة يا رسول الله. وإذ برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له الصحبة يا أبا بكر، وإذ بالدموع
تترقرق في عيني أبي بكر الصديق وتتحدر على خديه الكريمين الوضائين، تقول ابنته الطاهرة العفيفة الشريفة أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها: ما رأيت أحدا يبكي من شدة الفرح حتى رأيت والدي يبكي من شدة فرحه بصحبته للحبيب محمد. رغم كل المخاطر هو في حالة من الفرح، من البهجة، من النشوة، لأنه سيهاجر مع رسول الله وسوف يتعرض لما يتعرض له الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيها الإخوة الأعزاء، وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر من باب غير الباب الرئيسي الذي يخرج منه أبو بكر عادة، هناك باب آخر، هذا من باب السياسة العسكرية والأمنية في التحرك. هذا الباب يسمى باللغة العربية خوخة. خوخة إذا قرأتم في كتاب كلمة خوخة، هو باب صغير، هو باب صغير خرجا من خوخة في البيت، أي من باب صغير غير الباب العادي. لماذا؟ ليعميا على الأعداء كيفية المصير، كيفية المسير وكيفية الانطلاق. المهم، بينما كان أبو بكر في صحبته للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، كان تارة يمشي أمامه وتارة يمشي خلفه، ساعة قدام ساعة ورا، ساعة ورا ساعة قدام، مما لفت نظر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أبا بكر، ما لي أراك متحيرا في أمرك، تارة تمشي أمامي وتارة تمشي خلفي. قال: بأبي وأمي أنت يا رسول الله، إن مشيت أمامك خشيت أن تؤتى من خلفك، وإن أنا مشيت خلفك خشيت أن تؤتى من أمامك. من شدة شو حرصه على مين؟ على الحبيب محمد. هاك العاشق الحقيقي، هاك المحب الحقيقي، مش المحب بالكلمات وماشي، لا، عليك أن تبذل، أن تضحي، أن تقدم، أن تعطيني الدليل تلو الدليل العملي على محبتك لي، وإلا فهو حب مزور وهو حب مزيف. وهكذا، المهم، عندما اقتربا من باب الغار، وإذ بأبي بكر يسرع الخطى. معقول من الأدب يمشي قدام الرسول؟ مش يسرع، ولكن شوفوا بقى قمة الأدب وقمة الحب، يسرع الخطى ليصل إلى الغار قبل النبي محمد، ثم يمنع رسول الله من دخول الغار ويقول له: بأبي وأمي أنت يا رسول الله، والله لا تدخله حتى أدخله قبلك. حتى الآن ما زالت تمارس ما يسمى بالتمييز العنصري، بل أوروبا بأسرها هناك تمييز بين القوميات وبين العنصريات وبين كلكم سواء، تسمعون في كل يوم ماذا يحصل في ألمانيا وماذا يحصل هناك في البوسنة والهرسك، وكيفية التقسيم الآن كيف ما تجري في عملية البوسنة والهرسك إلى آخر ما هنالك. المهم، بلال عندما اشتراه أبو بكر قال لأمية: كم تريد فيه؟ قال له: 5 أواق من الذهب. 5 أواق من الذهب، شو 5 أواق؟ مبلغ كبير. فأعطاه 5 أواق من الذهب. فلما اشتراه قال له أمية من باب الإغاظة، من باب الإغاظة: لو أعطيتني أوقية واحدة لبعتك إياه. فقال له أبو بكر حتى يفجر قلبه وحتى يعلمه قيمة الإنسان المؤمن، وبأن أصبع المؤمن تساوي الملايين من الطغاة في العالم بأسره، قال له: والله لو طلبت 100 أوقية من الذهب لأعطيتك إياها. لو بدك 100 أوقية من الذهب لأعطيتك إياها. وزعماء العرب
يبخلون على المقاومة الإسلامية بقرش واحد، بقرش واحدة يبخلون على حركة المقاومة الإسلامية حماس وحركة الجهاد والحركات الإسلامية في فلسطين المباركة، يبخلون على أطفالنا بقرش واحد. عشان تعرفوا الفروقات من خلال التربية النبوية والتربية الأمريكية. زعمائنا مين ربيهم؟ أمريكا، الماسونية، الروتاري، اليونغ، اليهودية، الجامعات التي خرجت لنا هؤلاء، من الذي صنعها؟ أمريكا وأوروبا وهؤلاء المجرمون. نعم أيها الإخوة، قال له لو طلبت 100 أوقية لأعطيتك إياها. بعدما سار مع بلال قال بلال لأبي بكر: إن كنت إنما اشتريتني لنفسك فأنا معك، وإن كنت إنما اشتريتني لله فدعني أعمل لله. فقال أبو بكر: أنت حر لوجه الله. فلما دخلا على رسول الله فرح الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك فرحا عظيما، وقال الرسول: يا أبا بكر الشركة، خليني شركة أنا وإياك بموضوع شراء بلال. قال له: يا رسول الله، لقد أطلقت سراحه في سبيل الله، أطلقت سراحه في سبيل الله. أبو بكر يوم الهجرة كان قد تبقى من ماله قداش؟ تقريبا 5,000 أو 7,000 درهم، يعني خلال 13 سنة 33,000 أنفقهم في سبيل الله. بعد في 7,000 ادخرهم ليوم الهجرة. في يوم الهجرة أخذ ماله كله مع الرسول صلى الله عليه وسلم. تقول أسماء رضي الله عنها وأرضاها بنت أبي بكر التي رباها فأحسن تربيتها. ونحن بكل أسف في غفلة عن عظمائنا وعن عظيماتنا. تقول أسماء: فلما خرج والدي أبو بكر مع رسول الله جاء الشيخ، مين يعني الشيخ؟ يعني جده، جدها والد أبي بكر، وكان ما زال على الكفر، لم يكن مسلما، كان ما زال، وكان ضريرا لا يرى ولا يبصر. فنادى علي وقال لي: يا بني، إن كان والدكم قد أخذ المال كله معه فقد فزعكم بنفسه وماله. فتقول أسماء: فذهبت إلى كيس وملأته بالحصى، ثم جعلته في كوة من البيت. ما هي الكوة؟ الكوة هي النافذة التي لا تشرف على ما وراءها، يعني هذا الحائط مفخوت لكن لا يشرف على ما وراءه، يعني كيف الشباك بس لا يشرف على ما وراءه، تسمى باللغة قوة. أنا بحب استعمل يعني بعض الألفاظ وأفسرها حتى إذا ما قرأتموها أو قرأها أولادكم وسألوكم تجيبون عنها. فجعلت هذا الكيس في قوة في حائط في البيت، ثم أتيت بغطاء وغطيت الكيس، ثم أخذت بيدي الشيخ الكبير الذي لا يفطر ووضعت يده على الكيس وقلت له: انظر، لقد ترك لنا مالا كثيرا. فقال: لقد أحسن ولدي لأنه ترك لكم مالا أنتم بحاجة إليه. تقول أسماء: والله ما ترك لنا درهما واحدا. هون كله في حبك يهون. والله ما ترك لنا درهما واحدا. بل إن أبا بكر بعدما وصل إلى المدينة وأخذ يعمل في التجارة استطاع بعد مدة أن يحصل شيئا من المال. فلما اجتمع الروم أين؟ في تبوك. في تبوك، وأخذوا يهددون بعض المناطق التي تراعيها الدولة الإسلامية. هنا اتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم قراره بالتوجه إلى تبوك لمحاربة هؤلاء، مع أنه في تبوك في تلك المنطقة من العالم في تلك المرحلة لم يكن هناك من أسلم، لم يكن هناك من أسلم، ولكن رسول الله كان يتحرك من خلال المنطق العسكري القائل شو خير وسيلة للدفاع هي الهجوم، خير وسيلة للدفاع هي الهجوم. ومن هنا لابد أن نتوجه بتحية طيبة مباركة إلى رجال المقاومة الإسلامية الذين فجروا امبارحة عبوات ناسفة بالأوغاد، فقتلوا من قتلوا وجرحوا من جرحوا وزلزلوا الكيان بأسره، حتى أن واحدا من زعماء العدو قال إنها المأساة التي أصيبت بها إسرائيل منذ مدة طويلة. نعم أيها الإخوة، المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد اتخذ قراره بخوض المعركة والتوجه إلى تبوك. طبعا ما في طائرات، ما في سيارات، ولا في بسكلات حتى كمان، ولا في بسكلات. وبعدين مسافة 800 كيلو، شوف 800 كيلو مسافة طويلة وصحراء وشمس، وبعدين ما في مياه، الله أكبر. طبعا قصة تبوك قصة طويلة. المهم أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم يحث الناس على التبرع، على التبرع مشان شو؟ مشان تجهيز الجيش. لماذا لا تتخذ الدولة قرارا يدعو الناس إلى التبرع للمقاومة؟ هذه المقاومة ألا تدافع عن أرضنا، عن شعبنا، عن زيتوننا، عن أطفالنا؟ بدي أفهم أنا عن مين عم تدافع؟ المعركة البارحة أين كانت؟ ألم تكن فوق الأرض اللبنانية؟ ألم نقتل جنودا محتلين فوق الأرض اللبنانية؟ لماذا لا يستمع مجلس النواب ويطرح على الحكومة مشروعا بفرض ضريبة الجهاد على أغنياء البلد؟ فنشو لماذا لا يجتمع؟ فعلا الإنسان يتساءل لماذا لا يجتمع يتخذ قرار، وليكن ما يكون شو حيكون يعني 82 ثانية وثالثة ورابعة، والحرب سجال بيننا وبين هؤلاء، كل ذرة في دمائنا في لحمنا في عظمنا حتى في القضايا التي أوجدها الله في ذاتنا ونحن لا نعرفها، كل ذرة من هذه الذرات تقول مقاومة 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 ولا استسلام، فإما العزة والكرامة وإما الجنة والشهادة. إذن لماذا نتحرك على هذا الأساس؟ المهم أخذ يدعو الناس إلى التبرع. طيب واحد جاب مثلا 1000 اسمه درهم، واحد 500 درهم، واحد درهم، كل واحد بما عنده. عمر بن الخطاب جاء بنصف ماله، عبد الرحمن، فلما جاء أبو بكر وضع كل ما حصله من جديد بين يدي الحبيب محمد. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا جئتني يا أبا بكر؟ قال جئت بالمال كله، هذا كل اللي معي حطيته بين يديك، حطيته بين يديك. قال وماذا أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله، أبقيت لهم الله ورسوله. أيها الإخوة، من هنا ندرك طرفا من الأسرار التي من خلالها ارتقى أبو بكر الصديق إلى مرتقى عالم، لدرجة أن جبريل الأمين هبط ذات يوم على قلب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر قد وضع عليه عباءة مهلهلة، عباءة مهلهلة قد خلها بخلال، شو يعني بخلال؟ يعني جاب خاط وربطها، ما في زرار ولا في شيء، جاب خاط أو سلك أو ما شابه ذلك وربطها، وقد ظهر صدره منها لأنها ضيقة، ظهر صدره منها. فقال جبريل يا رسول الله ما لي أرى أبا بكر وقد وضع عليه هذه العباءة المهلهلة التي ظهر صدره منها؟ قال يا جبريل لقد أنفق ماله كله علي، كل مصرياته حطهم
عليه. فقال جبريل: يا رسول الله، إن الله يقرأ عليك السلام ويقول لك كل أبي بكر إن الله يقرأ عليك السلام، فهل أنت راض عن الله في فقرك أم صاخب؟ هل أنت راض عن الله في فقرك أم صاخب؟ وإذ بجواب أستاذ الفن في العشق الإلهي والعشق النبوي يبكي تترقرق الدموع في عينيه، تتحدر على خديه، ويطأطئ رأسه حياء من الله، حياء من رسول الله، ويقول: أنا عن ربي راض، أنا عن ربي راض، ولا أرجو إلا رضاه، ولا أرجو إلا رضاه. ولذلك فإن الله قال في أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ماذا قال: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. أبو بكر هو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام الصحابة الأجلاء ماذا قال؟ قال: ما لأحد عندنا من يد إلا وكافأناه عليه. يعني ما في واحد عمل معنا منيح إلا عملنا منيح وكافأناه على ذلك. ما خلا أبا بكر الصديق فإن له عندنا يدا يكافئه الله عليها يوم القيامة. ثم قال: وما نفعني مال أحد قط مثل ما نفعني مال أبي بكر الصديق، وما عرضت الإسلام على أحد إلا كانت له كبوة إلا أبا بكر فإنه لم يتلعثم، وما أن عرضت عليه الإسلام حتى قال: صدقت يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. رسول الله قبل وفاته بساعات ليدلل للبشرية على قيمة هذا العملاق وسمو هذا العملاق قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. أنا لا أستطيع الآن من شدة المرض والوجع أن أصلي إماما بالناس، والصلاة هي أشرف العبادات التي فرضها الله على عباده. ولذلك من الذي كان يؤم الناس؟ نبينا محمد. نبينا محمد. محمد الآن قد أصيب بمرض وهو غير قادر على أن يؤم الناس، فمن الذي يؤم الناس؟ قال: مروا أبا بكر فليؤم الناس. تقول عائشة ابنة أبي بكر وزوجة الحبيب محمد: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل رقيق القلب كثير البكاء، إذا قرأ القرآن لا يسمع الناس صوته من غلبة البكاء. لماذا قالت عائشة هذه الكلمات؟ تقول: خفت إذا رأى الناس أبا بكر تشاءموا بمرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرسول للمرة الثانية: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. تقول عائشة: لقد عدت مقالتي. في المرة الثالثة غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا عائشة، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، إن كنا صويحبات يوسف. خلاص، ما بدي إلا أبو بكر، ما بدي. في يوم من الأيام تأخر أبو بكر، فقام واحد من المسلمين وقال: يا عمر، كن وصلي بالناس، ما أن سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت عمر وهو يقول الله أكبر حتى صاح بأعلى صوته: أين أبا بكر الصديق؟ يأبى الله والمؤمنون، يأبى الله والمؤمنون، يأبى الله والمؤمنون، أرسلوا وراء أبي بكر ليصلي إماما بالناس. مع أنه عمر بن الخطاب عملاق من كبار العمالقة. قبل وفاته بساعات ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة بليغة، أمر خلال هذه الخطبة أن تسد كل خوخة تؤدي إلى المسجد، أو كل باب يؤدي إلى المسجد. الصحابة الأجلاء
كانوا يسيدون بيوتهم حول مسجد النبي محمد، وكان كل واحد يفتح من جدار بيته بابا صغيرا يخرج منه إلى أين؟ إلى المسجد. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بسد كل تلك الأبواب، ثم قال إلا باب أبي بكر الصديق. كل الأبواب يجب تسكروها، بتخلوا باب واحد بس، إلا باب أبي بكر الصديق، فإني لا أعلم أحدا أمنا من الناس علي في صحبته وماله أكثر من أبي بكر الصديق. ولو كنت متخذا غير ربي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صحبة وإخاء وإيمان حتى يجمع الله بيننا عنده. ادعوا الله وأنتم مثلنا بالإجابة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي العظيم. يقول عز من قائل في محكم كتابه: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. لقد أعطت أمريكا كما تعلمون الضوء الأخضر لحليفتها الاستراتيجية لتستعمل كل ما تملكه من أسلحة فتاكة لتدمير الجنوب والبقاع الغربي وضرب المقاومة تحت شعار تصفية الحسابات. ورغم كل هذا الدمار ورغم كل هذا الخراب الذي أحدثته هذه الهجمة الشرسة، أعلنت المقاومة وبكل وضوح الاتفاق مع العدو. لا مهاجمة مع العدو، المقاومة مستمرة ما دام الاحتلال مستمرا. وإن عملية تصفية الحسابات التي بداها العدو سوف تستمر، ولكنها ستستمر من خلال المقاومة. ولذلك أثبتت المقاومة منذ امبارحة بأنه لا اتفاقات، وأن العملية ما زالت جارية وما زالت مستمرة وستبقى مستمرة حتى نستأصل هذا العدو بإذن الله ومشيئته. أيها الإخوة، بعد العملية الجهادية الجريئة امبارحة صعق العدو وبدأ يهدي، وأخذ هذا يقول كذا وهذا يقول كذا وهذا يقول كذا. وأما أمريكا ماذا فعلت؟ أمريكا أدانت العملية. شوفوا 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 كيف تنظر أمريكا. وننقل هذه الكلمات إلى كل الزعماء فوق الأرض اللبنانية والعربية والإسلامية الذين يصورون للناس في بعض المراحل يعني بأن السياسة الأمريكية قد تختلف عن السياسة اليهودية، وأنه قد تحصل هناك تناقضات بين أمريكا وإسرائيل، وأنه ربما نستطيع أن نلعب على هذه التناقضات، أنه إذا استطعنا أن نرضي أمريكا بشيء من النفط بشيء من كذا بشيء من كذا فإن أمريكا ستؤيدنا ضد إسرائيل. أمريكا تعطي الضوء للمحتلين ليدمروا بلادنا، فإذا ما دمروها تكون معهم. أما نحن عندما نقاتل المحتلين ونقاتل العسكريين المجرمين فإن أمريكا تدين العملية وترسل إلى مين؟ إلى وزير خارجيتنا ليتحرك لضبط النفس. لضبط النفس، تريدون منا وأرضنا محتلة وبيوتنا مدمرة وشعبنا مشرد ودماؤنا ما زالت لم تجف، أن نضبط أنفسنا؟ هذه الكلمات ينبغي أن توجه إلى أولئك المعتدين المحتلين أن مجلس الأمن الذي تحول إلى كما قلت لكم مرارا إلى مجلس للأمن الأمريكي للأمن اليهودي للأمن اليهودي شو يرسل إلى زعماء العدو وهو يأسف لهؤلاء القتلى الذين سقطوا لهؤلاء اليهود سقطوا شهداء فوق الأرض اللبنانية هذا مجلس الأمن ها؟ رئيس مجلس الأمن رئيس مجلس القبطي المتزوج بيهودية وأما سياسته فإنها أمريكية يهودية مش معروف مش معروف يعني كل الشياطين التي نعرفها والتي لا نعرفها تتحرك في عقليته ونفسيته بدلا من أن يتوجه إلينا بكلمة تشجعنا على أعدائنا العرب أيها العربي كما يقول هو لأنه بيعتبر حاله عربي ها ومن مصر الكنانة كما يعتبر نفسه وهكذا بدلا من أن يتوجه إلينا بكلمة تزيدنا قوة وجرة وشجاعة لا يتوجه إلى زعماء اليهود ويتأسف أمامهم ويحزن حمد ويحزن حزنا عميقا شو للقتلى الذين سقطوا فوق الأرض اللبنانية لأن اليهود جاءوا للبنان لحماية لبنان لحماية الشعب اللبناني لحماية البيوت والأموال والمياه والمزروعات اللبنانية بل جاءوا لحماية الشعب الفلسطيني كمان كمان جاءوا لحماية الشعب الفلسطيني فوق الأرض اللبنانية أيها الإخوة الأعزاء من هنا سقطت كل المقولات التي روج لها المنافقون قضية التفاهم بين المقاومة والعدو من خلال بعض زعماء العرب مع أمريكا هذه المقولة التي روج لها عدد من السياسيين والصحفيين المأجورين سقطت من خلال هذه العملية الجريئة القوية المتينة بل إن رجلا من رجال المقاومة أعلن امبارح وبكل وضوح وبكل جرأة قال إذا ضرب العدو من جديد بيوت الآمنين فسوف نضرب بيوت الآمنين بالكاتيوشا سوف نضربهم بالكاتيوشا لا اتفاقات مع العدو كيف نتفق مع إنسان سرق أرضنا وترك مياهنا وترك بيوتنا ويقتلنا ويقتل أطفالنا لا تفاهم مع هذا العدو إلا من خلال لغة الحديد والنار والحرب سجال والحرب سجال والله عندما حدثنا عن اليهود ماذا قال قال وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب تأملوا الآية ها تأملوا الآية مهما كانت أمريكا قوية وأوروبا قوية وزعماء العرب مهما تآمروا لمساعدة اليهود لتأمين اليهود الله قال وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب فالعذاب سوف يصبه الله على اليهود المعتدين إلى يوم القيامة ولا أمن ولا أمان ولا سلم ولا سلام لهؤلاء لأن الله قضى وقدر أن يعذب هؤلاء إلى يوم القيامة اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعني بفضلك كلمة الحق والدين اللهم قوي اليقين اللهم ألحقنا بالصالحين اللهم ارفعنا إلى جوارك اللهم خذنا في كنفك اللهم اجعلنا من خيار عبادك اللهم كن مع المقاومين المجاهدين اللهم اجعل جهادهم مستمرا متصاعدا يا قوي يا متين اللهم اجعله جهادا قويا حتى تحقق على أيديهم النصر المبين اللهم حول أمتنا كلها إلى أمة مجاهدة تنصر الإسلام والمسلمين وتنصر المظلومين والمستضعفين وتستأصل الطغاة والمجرمين والمعتدين اللهم آمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة
أنتم برفقة شبكة الشفاء الإسلامية